بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في مسائل المتعلقة في باب الهبة، وكانت المسألة الأخيرة التي مرت معنا في الدرس الماضي حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة، وذكرنا أن الجمهور ذهبوا إلى الكراهية، وأنه إذا وقع جاز أي نفذ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب التسوية، وأنه إذا وقع فإنه لا يكون ولا يجزى إلا إذا عمل أحد أمرين: إما أن يسوي بين الجميع فيعطي الجميع مثل ما أعطى لبعضهم، وإما يجب عليه أخذ ما أعطاه لأولئك البعض. طيب، قلنا في الدرس الماضي هناك مسائل أخرى متعلقة كذلك بهذه المسألة، وهي كالفروع لهذه المسألة. فمن هذه الأمور ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسائل واستثناءات وصور متعلقة بهذه المسألة فنذكرها للفائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والحديث والآثار، أي حديث النعمان بن بشير والآثار مروية في الباب، تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك، على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك. قال: وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم، والذي أباحهم كالمسكن والطعام، كالمسكن والطعام. قال: ثم هنا نوعان، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. واضح هذا يا جماعة؟ هذا يكون كما سمعنا، يكون أشبه ما يكون بباب النفقات، وباب النفقة كما تقدم معنا لا يشترط فيها التسوية، بل من العدل أن يعطى كل واحد بقدر حاجته كما سيأتي معنا بيانه في كلام أهل العلم. ومنه هذا الكلام عن شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ونوع، وهو النوع الثاني، تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج. قال: فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، في تحريم التفاضل فيه إذا كان ماذا؟ كما تقدم معنا في الدرس الماضي، إن لم يكن لسبب معتبر كما سيأتي بيانه، يعني كنفقة زائدة، يعني ينفق على هذا مثلا 1000 وينفق على هذا 100، مع أن الكل في النفقة سواء، في الحاجة إلى النفقة سواء، فتفضيل بعضهم على بعض في العطية أو في النفقة أو في التزويج، أي يزوج أحد الأبناء أو بعض الأبناء ولا يزوج البعض الآخر، مع أن الكل يحتاجون إلى تزويج، هذا كذلك من هذا الباب. قال: فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، فيكون حكمه حكم الهبات، حكمه حكم الهبات. قال رحمه الله: وينشأ من بينهما نوع ثالث، أي من بين النوعين ينشأ نوع ثالث. قال: وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم ما وجب عليه من أرش جناية. واضح يا جماعة؟ هذا خرج عن العادة، رجل يعني أحد أبنائه حصل له شيء فكان عليه أرش جناية. قال: أو يعطي عنه المهر، أراد أن يتزوج فزوجه أبوه بمعنى أعطاه المهر أو يعطيه نفقة الزوجية ونحو ذلك. قال ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. واضح يا جماعة؟ يقول هل يجب أم لا؟ شيخ الإسلام يقول في هذا نظر، أي يحتاج إلى نظر، وذلك أن هذه خارجة عن معنى المحابة، هذا المعنى أو هذه المعاني المذكورة خارجة عن معنى المحابة. لماذا؟ لأنها كانت خارجة عن العادة، الولد احتاج إلى زواج فزوجه، آخر حصلت له جناية فماذا؟ فدفع عنه، أحد أبنائه متزوج لكن ليس عنده ما ينفق على أبنائه فأنفق عليه. واضح هذا يا جماعة؟ فيكون هذا ليس في باب من أبواب المحابة، لذا لا يكون محرما ولا يجب فيه ماذا؟ لا يجب فيه المساواة. قال وتجهيز البنات بالنحل أشبه، يعني تجهيز البنات، البنت إذا جاءت يعني للزواج جاء زوج فجهزها أبوها فأعطاها شيء من المال، جهزها بما تحتاجه من النحل، يقول أشبه. وتجهيز البنات بالنحل أشبه، والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف، يعني أي يعطي البنت بالمعروف. قال فلو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، أنفق، فهنا باب ماذا؟ النفقات، لكن لماذا؟ لحاجة. قال وأما الزيادة فمن النحل. واضح هذا جماعة؟ فنعلم من هذا أن قوله رحمه الله ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة، المراد بالنفقة الزائدة عن الحاجة، أما النفقة التي هي بقدر الحاجة فإن لا تكون من الهبات أو النحل التي يجب فيها التسوية. طيب، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وذكر مسألة أخرى وفائدة أخرى متعلقة بهذا الباب، وهي قال رحمه الله وإن أعطاه لمعنى فيه، أي إن أعطى الأب الولد أو أحد أو بعض أبنائه دون بعض لمعنى فيه من حاجة أو زمانة، أي في مرض زمن أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم، قال ونحوه كصلاحه، أي أن يكون صالحا فيعينه على ذلك، أي لهذه الخصلة أنه صالح وإخوانه ليس كذلك. قال أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص والتفضيل. وبدون معنى تجب التسوية برجوع أو زيادة. واضح هذا يا جماعة؟ وهذه كما يقال فائدة ثمينة، وهي أنه يجوز التفضيل إذا كان لمعنى معتبر، إذا كان لمعنى معتبر شرعي، أما إذا لم يكن لمعتبر إنما هو محض المحابة، محض المحابة، فهذا لا يجوز. وعليه يتنزل حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قد يقول قائل ما الدليل على هذا التفضيل؟ الدليل عليه ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على الأثر بكامله. والحاصل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نحل عائشة رضي الله عنها وأرضاها شيئا من ماله دون غيرها من إخوانها، لما كان في عائشة رضي الله عنها وأرضاها من المعنى الزاد عن إخوانها، وهو كونها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكونها من أمهات المؤمنين، وكونها كذلك من علماء الصحابة، إلى غير ذلك من المعاني الذي اختصت بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن غيرها من إخوانها. فلأجل هذا المعنى اختصها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بهذه النحلة، وهذا على مرأى أو كما يقال بمسمع ومرأى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دون إنكار، دون إنكار، فيكون أشبه ما يكون بماذا؟ بالإجماع، أي بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واضح يا جماعة؟ فيكون هذا مستثنى، هذه الصورة مستثنى من العدل بين الأولاد، وهي أن يعطى بعض الأولاد دون بعض لمعنى كما سمعتم، إما لأن فيه مرض، لأن فيه مرضا أعمى أو لا يستطيع العمل فيعطيها أبوه زيادة على إخوانه الذين يعملون، أو يكون مثلا متفرغا للعلم فيعطيه أبوه ما يعينه على طلب العلم وعلى المواصلة في طلب العلم وما شابه ذلك، أو يكون كذلك الولد صالح وإخوانه ليسوا كذلك في الصلاح فيعطيه تشجيعا وتثبيتا وإعانة له على ماذا؟ على هذا المعنى، أو يكون بعض الأولاد فسقة فيمنعهم، يعطي بعض الأولاد والآخرون لا يعطيهم لماذا؟ أو لا يعطي الآخرين لماذا؟ لأنهم فسقة، أو لأنهم إذا أعطاهم المال لعبوا به وأفسدوا فيه فيمنعهم ويعطي الآخرين لأجل هذا المعنى، فهذا معنى صحيح لا تجب فيه ماذا؟ التسوية. واضح يا إخوة أم لا؟ طيب، قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، انتبهوا إلى هذا المعنى، وهو كما يقال كالتتميم للفوائد المذكورة والمتعلقة بهذا الباب، وهي حقيقة غالبا ما يحصل فيها الخفاء، هذه المسائل غالبا ما يحصل فيها الخفاء. فيقول رحمه الله فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس، فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله، لماذا؟ قال للقاعدة يجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قالوا ولو احتاج أحدهم إلى تزويج، احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر. واضح يا جماعة؟ رجل مثلا عنده ولد عمره مثلا 20 سنة وآخر عمره 5 سنين، هل إذا أعطى صاحب 20 سنة يقول سأعطي صاحب 5 سنين كذلك؟ الجواب لا. يقول العلامة العثيمين رحمه الله يعني في مثل هذا قال فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، لماذا؟ للحاجة، أنه أعطاه بقدر ماذا؟ بقدر الحاجة. قال ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيكتب في وصيته إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث. واضح؟ قال فهذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج فالوصية لهم حرام. لماذا الوصية حرام يا جماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهؤلاء ورثة. قال ولا يجوز للورثة أيضا أن ينفذوها، لماذا؟ لأن وصية باطلة، إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. واضح؟ أي إذا سمح وأذن الورثة بإنفاذ الوصية فلهم ذلك لأنه حق لهم، لكن من الورثة؟ الذين قد بلغوا وكذلك كانوا رشيدين، كانوا من أهل الرشد. طيب، وها هنا مسائل أي أيضا ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله. الأولى، هل يفضل بينهم باعتبار البر؟ طيب، يقول يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق، تشجيعا للبار وحثا للعاق، قال فهذا لا يجوز لأن البر ثوابه لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيه إياها، فالبر ثوابه عند الله عز وجل، ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا بالغد والعاق يكون بارا بالغد، فلا يجوز أن تفضله من أجل بره. واضح يا جماعة؟ هكذا قال الشيخ. والأظهر والله أعلم الجواز، والأظهر والله أعلم الجواز، لأن هذا يكون من باب الإعطاء لمعنى، من باب الإعطاء لمعنى والمنع لمعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ يكون أعطى البار لمعنى. لماذا هذا المعنى؟ المعنى الذي فيه من معاني البر وماذا والصلاح، ومنع الآخر لما فيه من معنى الفسق وهو ماذا؟ العقوق، عقوق الوالدين تعرفون من الكبائر، من كبائر الذنوب. فلو أن يعطي أحدهما ويمنع الآخر ترغيبا وتثبيتا، ترغيبا للعاق في البر وتثبيتا للبار على بره، فهذا معنى معتبر، فهذا معنى معتبر، والله أعلى وأعلم. قال الثانية، يعني قد تقدم معنا أولا في كلام ابن قدامة هذا المعنى أنه إذا كان لصلاح فإنه يجوز. طيب الثانية، إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟ قال فيه تفصيل: إن كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئا لأنه يدخل في البر، وإن كان يريد عوضا على ذلك أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا، لو كان أجنبيا. وهذا التفصيل جيد، والصورة الأولى كذلك لا مانع من إعطائه، لا مانع من إعطائه. لماذا؟ لأن العطاء ها هنا يكون لمعنى، العطاء في الصورة الأولى يكون لماذا؟ لمعنى. لماذا؟ لأن هذا يقوم مع الأب، يساند الأب ويعين الأب ويقوم مع الأب في العمل وفي إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للوالد بل وللأسرة. فمثل هذا إن أعطي مثل أجرة الغير أو أعانه بشيء دون غيره من إخوانه لهذا المعنى فلا بأس. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه ليس من باب المحابة، ليس من باب المحابة، ولكن أعطاه لماذا؟ أعطاه لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ أنه يقوم بالعمل بينما غيره لا يقوم بالعمل الذي يقوم به الأول. واضح يا جماعة؟ وهذا لا يجعل في النفس شيء. ما يأتي الثاني سيقول: يا أبي لماذا أعطيت فلانا وما أعطيتني؟ اتق الله واعدل بين أولادكم. يقال: اعمل مثل أخيك وأعطيك مثل أخيك. واضح يا جماعة؟ كيف أنت نائم وهذا يعمل ليلا ونهارا ثم تقول اعدل؟ هذا هو العدل، بل عين العدل. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن الصورة الأولى أو الصورة المذكورة أنه يجوز للأب مطلقا أن يعطي الولد الذي يقوم بالعمل مع أبيه في متجره في مزرعته لأجل هذا المعنى. واضح يا جماعة؟ لا من باب المحاباة المطلقة والتفضيل من أجل المحاباة، تفضيل أحدهما على الآخر. واضح يا جماعة؟ فالمعنى الذي نهي عنه أن يفضل أحد الولدين على الآخر لا لمعنى وإنما لمحض المحاباة. واضح هذا؟ هذا يكون من الظلم والجور، من الظلم والجور. أما إذا كان أعطاه لمعنى معتبر كما سمعتم، كأن يكون يعينه، كأن يكون معينا لأبيه، فهذا معنى معتبر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الصورة الثالثة، وكما ذكر في الصورة يعني الثانية أولا أنه إن أعطاه أعطاه أجرة المثل، واضح يا جماعة، أو دونها. يعني إن أعطاه مثلا أجرة المثل، أن من اشتغل في المزرعة أو في الدكان مثلا من الصباح المساء على سبيل المثال باليمن يستلم 30,000 بالشهر، فالأب لو أعطاه 30,000 شهريا يكون هذا من ماذا؟ من العطاء الذي لا بأس فيه، سواء شرط عليه الولد أو لم يشرط عليه. إن أعطاه 25، إن أعطاه 20 والولد يقول يا أبي أنا أعمل لله عز وجل فما هناك شيء، بل هذا من التشجيع والإعانة على الاستمرار في إعانة الأب والبر بالأب. واضح يا جماعة؟ إن أعطاه فوق أجرة المثل، فوق أجرة المثل، فها هنا يقال الأولى أن لا يعطيه إلا أجرة المثل أو دونها، لأن فوق أجرة المثل سيكون فيه معنى من معاني ماذا؟ يخشى أن يكون فيه معنى من معاني المحابة. واضح يا أخوان؟ إلا إن كان الأب أعطاه فوق أجرة المثل لمعنى، يعني مثلا من هذه المعاني أن يستمر الولد في العمل، يستمر الولد في العمل وإعانة أبيه في ذلك العمل وما شابه ذلك، أو رأى من الولد أيضا برا بوالده. فالحاصل إذا كان لمعنى فلا بأس، إن كان لمعنى معتبر شرعا ليس محض المحابة فلا بأس. واضح يا جماعة؟ طيب الصورة الثالثة، قال إذا كان أحد الأبناء كافرا بردة أو من الأصل، يعني كافرا بردة كان مسلما ثم كفر، أو كافرا من الأصل. ما معنى كافرا من الأصل؟ يعني كان يكون الأب وأبنائه نصارى أو يهودا، ثم أسلم الأب وبعض أبنائه ولم يسلم البعض الآخر. طيب فهل يجب التعديل بينهم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أو بين أولادكم. وذهب البعض الآخر إلى عدم التعديل، إلى أن التعديل لا يجب، استدلالا بقول الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال وينبغي أن يقال ينظر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم، يعني فهذا يعني يعطي للكافر المسلم بالسواء إذا كان لمعنى. قال وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز بل يجب، يعني يقول الشيخ يقول إذا كان إعطاه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يعطي المسلم أي دون الكافر. قال وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل، بل يجب التعديل أي التعديل بين الأولاد ولو كان بعضهم مسلما والآخر كافرا. والقول بعدم التعديل والله أعلى وأعلم أظهر، ولا سيما إن كان لمعنى معتبر، بمعنى أنه كان يعينه على الدخول في الإسلام والرجوع في الإسلام، كان يقول له إذا قال يا أبت لما أعطيت فلانا ولم تعطيني، يقول يا ولدي هؤلاء من أهل الإسلام أسلم وسأعطيك كما أعطيت إخوانك، ففي مثل هذا لا بأس أن يفضل أهل الإسلام على ماذا؟ على غيره من الكفرة. تقدم معنا في كلام القدامى وغيره أنه يفضل الصالح على الطالح من أهل الإسلام، يجوز ذلك، فكيف بين المسلم والكافر؟ واضح يا أخوان؟ فمن باب أولى أنه يجوز والله تعالى أعلى وأعلم، فيكون هذا كذلك من الاستثناءات في المسألة لمصلحة. والآية تدل على هذا المذكورة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب مسألة ها هنا وهي أيضا متعلقة بهذا الباب، وهي كيفية التسوية في الهبات المطلوبة شرعا بين الأبناء، أي كيف تكون التسوية. قبل هذا ها هنا فائدة، وهي قال إبراهيم النخعي وهو من التابعين كانوا يستحبون أن يسووا بينهم أي بين الأبناء، قال حتى في القبل، وهذا يدلنا على حرص السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى على الامتثال والتحري في ذلك حتى في القبل. إذا قبل هذا ثلاث قبل مثلا يقبل آخر ثلاثة قبل، وهذا كما ترون من باب الاستحباب. وإلا الحديث في ماذا؟ في العطايا والهبات. واضح يا جماعة؟ الحديث في العطايا والهبات، ولكن هذا كما قلنا يدلنا على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص وكذلك من التحري في هذا الباب. وأما كيفية التسوية بينهم فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن يعطى للذكر مثل ما يعطى للأنثى، أي سواء بسواء، وهذا قول الجمهور. وذهب عطاء وشريح وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن إلى أن القسمة بينهم كقسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني عللوا ذلك، قالوا لأن الله تعالى ارتضاها لنا بعد الموت فكذلك ينبغي أن تكون قبل الموت، لأنه منتهى العدل. لماذا منتهى العدل؟ قالوا لأنها قسمة إلهية. واضح؟ قالوا ولأن حاجة الرجل أشد من حاجة الأنثى، يعني حاجة الرجل أشد من حاجة الذكر، الرجل أشد من حالة من حاجة الأنثى غالبا. وهذا القول اختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك من المعاصرين العلامة العثيمين. والصحيح القول الأول، أي قول الجمهور بأن التسوية تكون بإعطاء الأنثى مثل إعطاء الذكر سواء بسواء. ويدل على هذا حديث الباب، يدل على هذا حديث الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي بعض الألفاظ أنه قال لا تشهدني على جور، إلى آخر حديث. وجاء في بعض الطرق في حديث النعمان بن بشير عند الطحاوي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية. سووا، واضح يا جماعة؟ بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر، كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. وأيضا أخرج الطحاوي في شرح المعاني بإسناد حسن، بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أنس قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، واضح؟ ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، يعني لم يقبلها ولم يجلسها على فخذه، أجلسها على جنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا عدلت بينهما؟ واضح يا جماعة؟ أشياء منه عدلت بينهم في ماذا؟ في القسمة، أن يقبلها وأن يجلسها على فخذه. وهذا يدلنا على ماذا؟ على ما تقدم ذكره عن إبراهيم النخعي، واضح يا جماعة؟ ويؤكد حكم المسألة أنهم يجب التسوية بين الذكر والأنثى، أنه يجب التسوية بين الذكر والأنثى. وما ذكروه وما استدلوا به من أن هذا الميراث أو أن هذه القسمة قسمة عدل قد قسمها الله جل وعلا، فهذا كما يقال قياس في مقابل النص، فلا يلتفت إليه، والله أعلى وأعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم، واضح يا جماعة؟ طيب، ها هنا مسألة أخرى وهي متعلقة بهذه المسألة، وهي هل يجب التسوية بين سائر الأقارب كالتسوية بين الأبناء؟ واضح يا جماعة أم لا؟ هل يجب التسوية بين الأقارب كالتسوية بين الأبناء أم لا؟ ليس، أي لا يجب عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر واحد. لماذا؟ لأن الحديث إنما جاء في مالك الأولاد، ولو كان في جميع الأقارب لقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أقاربكم، أو عبارة مشعرة بهذا. فالحاصل أنه لا يجب العدل بين، أو العدل في ماذا؟ في الأقارب، لا يجب العدل في الأقارب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.